أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وعليكم السلام والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا زال الكلام في أحكام المساقات، وإن شاء الله تعالى نتمكن في هذا اليوم من إكمال كتاب المساقات والدخول في كتاب الجعالة. وصلنا يوم أمس إلى مسألة 521، قيل تصح المساقات مرددا مثلا بالنصف إن كان السقي بالناضح، وبالثلث إن كان السقي بالسيح، ولا يضر هذا المقدار من الجهالة بصحتها. خب، قلنا سابقا أن السيد الخوئي وأكثر الفقهاء، بل هذه العادة جارية عند الفقهاء، أنه عندما يعبرون بقيلة غالبا يراد بقيلة تضعيف هذا القول. قد تبنى جملة من الفقهاء، نعم، لكن أنا لا أتبنى يقول السيد الخوئي. نفسين؟ خب، قيلة، يقول قيلة، ينسبه للمجهول، لشخص مجهول، خب، مع أن من قال به بعض كبار الفقهاء، يعني على أي حال، لكن السيد يقول قيل تصح المساقات مرددا مثلا بالنصف. هذا شنو؟ هؤلاء يقولون هكذا: أنا عندي أرض، واضح أنه كما تقدم في كتاب الزكاة أن السقي على عدة أنحاء، تارة يكون السقي بالسيح، وتارة يكون بالناضح يعني بالآلات، وتارة بالمطر، وتارة وتارة بأنواع كثيرة. خب، أقول لك إن سقيتها بالسيح مثلا فيكون لك النصف، إن سقيت أو الثلث، إن سقيتها بالآلات بالناضح يكون لك النصف، أو بالعكس. متفقين؟ يقول في مثل هذه الحالة، قال جملة من الفقهاء بصحة المساقات، وأن مثل هذا الترديد لا يضر، هذا الترديد لا يضر. لكن السيد الخوي وجملة من الفقهاء وعليكم السلام قالوا أن مثل هذا الترديد يضر، كما أن هذا الترديد يضر في الإجارة، بحيث أقول لك وأجرك هذه الدار إن كنت تبقى فيها لشهر واحد فأجرتها 100 دينار، وإن كنت تبقى فيها شهر ونصف فأجرتها 200 دينار، أو أؤجرك هذه السيارة إن ذهبت بها إلى طهران تدفع الأجرة كم؟ 5 دنانير. إن ذهبت بها إلى مثلا شمال إيران ادفع الأجرة 10 دنانير. تقدمت لي كتاب الإجارة أن مثل هذه الإجارة باطلة. ليش؟ لأنها مرددة، الترديد هذا مبطل للإجارة كما تقدمت في كتاب الإجارة، أليس كذلك؟ أيضا هنا الترديد في المساقات مبطلون في مثل هذا المورد، ولذلك سيد الخوي نسبه إلى قيل. قيل من القائل؟ لا يذكر اسم القائل، وكأنه توهين لهذا القول. على أي حال، قيل تصح المساقات مرددا مثلا بالنصف. ليش قال مثلا؟ لأنه قد يكون الترديد من جهة أخرى أيضا، الكلام هو الكلام، مو شرط من هذه الجهة. خب، قيل تصح المساقات مرددا وعليكم السلام مثلا بالنصف إن كان السقي بالناضح، وبالثلث إن كان السقي بالسيح، ولا يضر هذا المقدار من الجهالة بصحة المساقات. ولكن الأظهر عدم الصحة كما في الإجارة، وقد بينا التشبيه من أي جهة، ذكرنا مثال الإجارة منذ قليل. خب، السيح، من يتذكر في كتاب الزكاة مرة عندنا السقي بالسيح؟ تتذكرون؟ لو تبخرت المعلومات، مو المطر، عندما يأتي ماء النهر. خب، مسألة 522، على أي حال مو شرط الترديد أصلا من هذه الجهة، من أي نوع، هو الإشكالية من جهة الترديد، أن المساقات مرددة، لأننا نعرف الحصة، قد تسقيها بهذا فتكون لك تلك الحصة، وقد تسقيها بذاك فتكون لك حصة أخرى، اذا العقل وقع مرددان، التفت ياي، ما دام هناك ترديد هذا هو ما يخل في العقد، هذا الذي يشكله السيد الخوئي. قد نتصور ترديد من جهة اخرى، مو من جهة نوع الساقي، مو من جهة نوع الساقي، من جهة اخرى ايضا الكلام والكلام، العقد باطل. خب مسألة 522، اذا تلف بعض الثمرة فهل ينقص ان اشترط احدهما على الاخر من ذهب او فضة؟ قلنا سابقا في درس سابق انه يصح ان يشترط احدهما حصة معينة مضافا الى ماذا؟ في مسألة 508 قلنا يجوز اشتراط شيء من الذهب او الفضة للعامل او المالك، مش دي؟ في مسألة 508. خب الآن في هذه المسألة ينظر إلى تلك المسألة، إلى مسألة 508. خب أنا اشترطت على العامل أن يزبط علي كيلو جرام من الذهب، كيلو جرام من الذهب، الآن تلف نصف الحاصل، هل ينقص شيء من الذهب أم لا؟ لا ينقص شيء ويعطيني الذهب كامل. يقول إذا تلف بعض الثمرة فهل ينقص أن اشترط أحدهما على الآخر من ذهب أو فضة أو نحوهما، كما لو اشترط عليه أن يعطيني 100 دينار مثلا، يعني تكون لي نصف الثمر ومئة دينار. خب تلف الآن قسم كبير من الثمر تلف أصلا، فهو لن يستلم أصلا، هو أيضا له نصف الثمر، أيضا لن يستلم النصف كامل، هل يعطيني 100 دينار كاملة؟ السيد الخوئي يقول نعم يعطيني 100 دينار كاملة. يقول عما اشترط أحدهما على الآخر من ذهب أو فضة أو نحوهما، يعني ما شابه الذهب والفضة، بنسبة ما تلف من الثمرة أم لا؟ ينقص بنسبة ما تلف، افترض أن الثمرة تلف ثلثها، ثلث الثمر تلف، هل يعطيني ثلث، هل ينقص من 100 دينار ثلثها مثلا؟ اشترطت عليه أن يعطيني 100 دينار، هل ينقص من 100 دينار ثلث 100 دينار؟ يقول وجهان. خب احنا ما نسألك ايها السيد الخوي عن الوجهين، احنا نقول لك انت ماذا تتبنى. نعرف ان في وجهين، هناك من يقول نعم تنقص، هناك من يقول لا تنقص، انت ماذا تتبنى ايها السيد؟ يقول خب انا اتبنى الثاني، الثاني يعني شنو؟ لا تنقص. لا، الذي ذكره فيه جهة أخرى غير هذه الجهة، راجع هو وتبين لك الجهة. قد أكون ذكرت أنا هذه المسألة في الضمن في الشرح، لكن هو عبارته السابقة التي مرت في ذاك الدرس لا تتكلم عن هذا المورد كعبارة، عرفت؟ قد أكون أنا دمجت هذه العبارة مع تلك، أدخلتهما معا، لكن مو العبارة لا تفيدهما معا. هنا بعض الحاصل. إذا كل ما تلزم، لا إذا تلف الجزء قد نلتزم بنقصان البعض. أدري، مو هنا يتكلم عن إنقاص بعض هذا، هل ينقص أم لا؟ إذا ظهر بطريق شرعي أن الأصول في عقد المساقات مغصوبة. الأصول مثل شنهم؟ مو علم الأصول الذي ندرسه في الحوزة، الأصول شنهم؟ الأصول هذه الأشجار، يقال أصول الكثير. هذه الشجرة مغصوبة، تبين أن النخيل التي كنت أتوهم أني أملكها هي ليست ملكي، هي ليست ملكي، أنا أتيت وساقيتك يا شيخ محمد رضا، الآن تبين أنها ليست ملكي، ماذا تفعل؟ خب إذا ظهر بطريق شرعي أن الأصول في عقد المساقات مغصوبة، يعني جاءت البينة الشرعية شاهدين عادلين فشهدا مثلا، خب فعندئذ يتبين أن عقد المساقات وقع فضوليا. هذا بعد قلنا سابقا ان العقد الفضولي متى يتحقق؟ لا اصلا متى يطلق على العقد انه فضولي؟ متى؟ من تصرف في غير ما يملك فتصرفه فضولي، مثلي تصرف فضولي، هذا هو التصرف. معيار
أن معيار الفضولي أن أتصرف فيما لا أملك ولست وكيلا فيه ولا ولي. إذا لم أكن لا مالك ولا وكيل ولا ولي إذن أنا تصرفي فضولي هنا، حتى لو ظننت أني مالكها. أنا شفت زراعة عند أبوي بعد وفاة أبي بعد عمر طويل وصلت إلي، أنا توهمت أنها كانت ملك لوالدي، لم أعرف بأنه مستأجر فيها. متفقين؟ قلنا سابقا أن الفضولي قد لا يعلم أنه فضولي، ليس بالضرورة أن الفضولي يعلم بأنه فضولي، قد يظن أنه ليس بفضولي. مش دي قلنا في كتاب البيع ألم نشر إلى هذا المخلص؟ قلنا أن الفضولي قد يتوهم أنه مالك أصلا. أنت الآن أكثر الناس الآن إذا توفي والدهم ورأوا كتابا في خزانة كتب الوالد في المكتبة، ألا تعتقد، ألا تدري أن هذا الكتاب لوالدك؟ قد يكون الوالد استعار الكتاب من شخص، يصير له ما يصير. إذا بعت الكتاب يقال بيعك للكتاب فضولي. إذا بعت الكتاب ثم ظهر المالك هنا يتوقف صحة البيع على إجازة المالك. هذا من مصادر البيع الفضولي. الفضولي قد يتصرف في الشيء، الفضولي قد يتصرف في الشيء. الفضولي هو من يتدخل فيما لا يعنيه، قلنا سابقا. هو الفضولي قد يتصرف في الشيء وهو يعرف بأنه لا يخصه، وقد يتصرف فيه بتوهم أنه يخصه وهو في الواقع لا يخصه. لا فرق في البين، في كلا الفرضين الكلام هو الكلام. هنا نقول بعد أن أجرينا عقد المساقات تبين للعامل أن من أجرى معه عقد المساقات ليس بمالكين، خب يتبين أن العقد فضولي. إذن خب ما هو الحكم؟ ليس بمالك بأن كان غاصب. غاصب خب إذا ظهر بطريق شرعي أن الأصول في عقد المساقات مغصوبة. هنا لا فرق أيضا، لا فرق في الغاصب بين أن يكون الغاصب عالم بأنه غاصب أو لا، ليس عالما، ماكو فرق. قد لا أعلم بأني غاصب، أنا غاصب لكن لا أعرف بأني غاصب، لأن من تصرف في مال الغير غصب هذا التصرف. فعندئذ إن أجاز المالك المعاملة صحت المساقات، إن أجاز المالك المعاملة صحت المساقات. بينه بين من؟ بين المالك الأصلي، مو بين من أجرى العقد الأول. ها افترض أن الأشجار الآن بيد الشيخ حسين، الشيخ حسين قام وأجرى المساقات مع الشيخ محمد رضا، وكان الشيخ حسين قد غصب مني الأشجار. خب أجرى المساقات مع الشيخ محمد رضا، بعد ذلك علم الشيخ محمد رضا بأني أنا مالك الأشجار وليس الشيخ حسين. هنا أنا إن أجزت المساقات تصح، لكن تصح بيني أنا وبين الشيخ محمد رضا، مو بين الشيخ حسين والشيخ محمد رضا. أصلا الشيخ حسين ليس له شيء، هو غاصب أصلا. صحت بينه يعني بين المالك الحقيقي وبين العامل. خب هذا إذا أجاز، وإذا لم يجز يقول وإلا بطلت. وإلا يعني إذا لم يجز، وإلا إن لم يجز المالك بطلت المساقات. خب إذا بطلت المساقات أيها السيد القائم من يأخذ الثمر؟ يقول وكان تمام الثمر للمالك. لماذا؟ لأن النماء تابع للأصل، النتاج تابع للأصل. خب العامل شيخ محمد رضا، أنا لم أجز المساقات فتبين أن الثمار كلها لي أنا. خب شيخ محمد رضا هل له شيء؟ يقول شيخ محمد رضا يأخذ أجرة المثل، لكن ممن؟ من الغاصب. المغرور يرجع على من غرّه، يرجع بها إلى الغاصب ويطالب الغاصب بها. خب مسألة 524، إذا كان ظهور غصب الأصول بعد تقسيم الثمرة وتلفها. افترض أن الشيخ حسين والشيخ محمد رضا، الشيخ حسين كان قد غصب الأرض والأشجار التي فيها وقام بعقد المساقات مع الشيخ محمد رضا وزرعوا الأرض أو سقى الأرض وسقى الأشجار وأخذ الثمار. بعد أن أخذ الثمار اقتسماها بالنصف بينهما وجلس عليها الشيخ محمد رضا على سفرة الطعام وأكلت ثمار عن آخرها من أولها إلى آخرها. الآن لا يوجد ثمار بعد موجودة تلفة، اختتماها وأتلفها الشيخ. خب الآن ماذا أفعل أنا؟ التفت للمسألة. فرض المسألة أن الغاصب والعامل اقتسم الثمار وأتلفها العامل، العامل أتلف النصف الذي له والغاصب أتلف النصف الذي له. واضح المسألة؟ خب الآن ماذا أفعل أنا مالك الأشجار؟ خب أنا مالك الأشجار، قلنا سابقا أن قاعدة تعاقب الأيدي توجب ماذا؟ تجوز لي الرجوع على كل من مرت يده على هذه هذا الأمر المغصوب. الثمار أمر شيء ملكي وقد غصباهما معا، صحيح؟ كل من غصب شيئا على اليد ما أخذت حتى تؤدي، خب لي الحق في أن أطالب هذا وذاك، لكن بتفصيل الآن يذكره السيد. يقول فعندئذ للمالك أن يرجع إلى الغاصب فقط بتمام عوضها، لي الحق أن أرجع إلى الشيخ حسين وأطالبه بالثمر بأكمله، بعوض الثمر، بعوض الثمر يعني بدل الثمر، لأن المفروض أن الثمر قد تلف، مو كذي؟ خب أطالبه بتمام البدل، البدل قد يكون هو المثل أو القيمة، أنا أعبر بالبدل ليشمل المثل أو القيمة. بتمام عوضها، وإن كانت الثمار عادة مثلي مقيمي، خب بتمام عوضها، هذا واحد. خب هل لي خيار آخر؟ وله للمالك أن يرجع إلى كل منهما بمقدار حصته، لي أن أرجع مثلا إلى الشيخ محمد رضا بنصف الثمر وللشيخ حسين بالنصف الآخر. خب هل لي، أسأل سيد الخوي، هل لي أن أرجع إلى الشيخ محمد رضا بتمام الثمر؟ يقول لا، ليس لك هذا الأمر، وليس له أن يرجع إلى العامل بتمام العوض. إذن أنا مخير بين أن أرجع إلى الشيخ محمد رضا بحصته وللشيخ حسين بحصته، هذا خيار. الخيار الآخر أن أرجع إلى الشيخ حسين بتمام الحصة، حصتهما معا يعني، عندما أجري المساقة لكل منهما حصة، قد أرجع إلى كل منهما وأطالبه بالحصة التي أكلها، وقد أطالب الغاصب فقط بتمام الحصة، أما أن أطالب العامل بتمام الحصة فلا لا يصح. مسألة 525، تجب الزكاة على كل من المالك والعامل إذا بلغت حصة كل منهما حد النصاف. واضح المسألة إلى هنا؟ إذا بلغت حصة العامل حد النصاب وجب عليه الزكاة، إذا بلغت حصة المالك وجبت الزكاة أيضا. خب إذا بلغت حصة كل منهما حد النصاب، هذا فيما إذا كانت الشركة أو الشريكة، الشركة هنا أصح من الشريكة، قبل زمان الوجوب، وإلا فالزكاة على المالك فقط. شلون يعني؟ قلنا سابقا أن الاشتراك في الثمار قد يكون قبل صدق الإثم وقد يكون بعد صدق الإثم. زمان الوجوب هو حين صدق الإثم، قد يكون قبل صدق الإثم وقد يكون بعد صدق الإثم. هذا يقول فيما إذا كانت الشركة في زمان الوجوب، وإلا فالزكاة على المالك فقط. يعني إذا كان حين صدق الإثم، ننظر نحن المعيار هو هذا، أنه حينما صدق عنوان التمر مثلا، حينما صدق عنوان التمر، هل كانت الثمرة، هل كان الرطب ملكا للمالك فقط أو ملك للمالك والعامل؟ هل كانت هناك حصة في تلك اللحظة إلى العامل أم لا؟ المعيار أن من كانت له حصة حين صدق الإثم تجب عليه الزكاة، حين صدق إثم التمر على ما تقدم في كتاب الزكاة. ها يقول وإلا فالزكاة على المالك فقط. ليش؟ لأن العامل ليس له حصة حينما تعلقت الزكاة فلا يجب عليه شيء. خب إذا اختلف المالك والعامل في اشتراط شيء على أحدهما وعدمه، خب العامل والمالك متفقان على أنهما قد أجريا المساقات، عقد المساقات، لكن أحدهما يدعي أنه اشترط 100 دينار على الآخر مثلا، أو اشترط على الآخر أن يشتري له تذكرة طائرة مثلا، أو أي شيء آخر، والآخر ينفي، فالقول قول المنكر. واضح بعد هذا مما تقدم في المساقات عندما وضحنا المقصود بالمدعي والمنكر، المفروض مثل هالمطلب صار لكم واضح ما المقصود بالمدعي وما المقصود بالمنكر، وليش قدم قول المنكر هنا. وضحنا هذه النكات سابقا، صحيح تذكرونها؟ خب بلي، هذا ذاك يدعي خلاف الاصل، ولو قبلنا قول كل من يدعي خلاف الاصل لانقلبت الدنيا راسا على عقب. هذه القواعد تشوفها موافقه للذوق، والعقلاء يبنون عليها اصلا، ولو لم يبني عليها العقلاء ولم تجري الدنيا عليها لاختربت الدنيا اصلا. كان كل واحد يجي يدعي عليك 1,000,000,000 ما ادري كذا، ما بقى شيء، صحيح؟ لكن البناء على انه من يدعي شيء ياتي باثبات، نطالب المدعي بالاثبات، لا يقبل قول المدعي الا اذا كان لديه اثبات. خب يقول لو اختلف المالك والعامل في صحه العقد وفساده، احدهما يقول العقد صحيح، الاخر يقول العقد فاسد. هنا سواء كان من يدعي صحة العقد هو المالك أو العامل، من يدعي فساد العقد هو المالك أو العامل، لا فرق، أحدهما يدعي صحة العقد والآخر يدعي فساد العقد. هنا يقدم قول من يدعي صحة العقد، هما معا يتفقان على أن العقد قد حصل، لكن يختلفان في أن العقد صحيح أو فاسد. الأصل صحة العقد، فهمتم؟ أيضا الكلام هو الكلام. قدم قول مدعي الصحة لأن فساد العقد خلاف الأصل، الأصل أن العقد يقع صحيح. خب لو اختلف المالك والعامل في مقدار حصة العامل، هما متفقان على أن العقد قد حصل وأنه صحيح، لكن المالك يقول أن للعامل الثلث والعامل يقول لا بل لي النصف، تصير هاي الأمور، فالقول قول المالك المنكر للزيادة، دائما المالك ينكر الزيادة، واضح بعد. وكذا الحال فيما إذا اختلفا في المدة، أيضا القول قول ماذا؟ قول منكر الزيادة، سواء كان المالك هو المنكر للزيادة أو العامل هو المنكر للزيادة، منكر الزيادة هنا هو الذي قوله موافق للأصل. وأما إذا اختلف في مقدار الحاصل زيادة ونقيصة، اتفقا هما يعني ليس بينهما خلاف في أن الحاصل بينهما بالنصف، نصف لك ونصف لي، لكن اختلفا في شيء آخر، أحدهما يقول أن الثمار الحاصل بلغت 1,000 كيلو، الثاني يقول لا 800 كيلو أقل يعني. خب وأما إذا اختلفا في مقدار الحاصل زيادة ونقيصة بأن يطالب المالك العامل بالزيادة، المالك يقول أن الناتج هو 1,000 كيلو فأنا لي 500 وأنت لك 500، العامل يقول لا الناتج هو 400 كيلو. في الواقع المالك هنا يدعي أن العامل قد أخذ شيئا إلى منزله مثلا، مو كذي؟ أو شيء من هذا القبيل. فالقول قول العامل ولا تسمع دعوى المالك، لا تسمع دعوى المالك، العامل أميل هنا، أنت أتي بإثبات يثبت بأن العامل قد خان، إذا كان لديك مثل هذا الإثبات نعم وإلا فلا. ولا تسمع دعوى المالك على العامل بالخيانة، الصالحين، ولا تسمع دعوى المالك على العامل الخيانة أو السرقة أو الإتلاف. قال له أنت أحرقت المحصول، كان 1000 كيلو أحرقت منه 200 كيلو، أنت تدعي السرقة أو الإتلاف أو ما شابه ذلك، لا تقبل هذه الدعوة. أو كون التلف بتفريط منه، هما متفقان على أنه حصل تلف، المالك يدعي أن التلف حصل بتقصير من العامل. شوفوا أنا الآن ساقيت الشيخ محمد رضا، ونحن متفقان على أن الناتج هو 1000 كيلو في الأصل، ولكن تلفت 200 كيلو بالكثير، وهنا لا خلاف بيننا في هذا المقدار، لكن أنا أقول أن تلف هذه 200 كيلو بتقصير من الشيخ محمد رضا فيكون ضامن. هو يقول لا أنا لم أقصر، تلفت من غير تقصيرين. من الذي يقدم قوله؟ يقدم قول العامل. وأنا إذا أريد أن أثبت قولي لابد أن أأتي بشاهدين، لابد أن أأتي ببينة تثبت هذا الأمر. وضحت المسألة؟ إذا لم أأتي ببينة تثبت أن العامل قد خان أو قد سرق أو قد قصر في حفظ الأموال فتلفت، فالقول قول العامل، لأن العامل أمين هنا يقبل قوله. يقول أو كون التلف بتفريط منه لم تثبت شرعا، عفوا، أو الإتلاف أو كون التلف بتفريط منه لا يقبل قوله ما لم تثبت شرعا. خب بعدما كان المفروض أن العامل كان أمينا له، فرض المسألة أن العامل أمين، نفس أن تساق العامل تفرضه أمين، التفت إجراءك المساقات مع شخص الشارع ينزله منزلة الأمين هنا. قلنا كالإجارة، إذا أجرت دارك لشخص أنت تستربه أمينا بنفس هذا العقد، بنفس عقد الإجارة تفترض المستأجر كأنه أمين، فإذا تلف الشيء في يده لا يضمن إلا إذا أثبت عليه التقصير. نفس عقد الإجارة، نفس عقد المساقات يقتضي شنه؟ يقتضي كون الطرف الآخر أمين. خب إلى هنا تمام الكلام في كتاب المساقات. بعد ذلك ندخل في كتاب آخر هو كتاب الجعالة. خب الأبواب التي تقدم الكلام عنها، البيع، الإجارة، المساقات والمزارعة، كلها عقود، كلها عقود، وهي لازمة أيضا، لكن نحن نلاحظ الآن كونها عقود. أما الجعالة فهي إيقاع، فهي إيقاع، وفرقنا بين العقل والإيقاع بأن العقل يتقوم بالطرفين، وأن الإيقاع فيكفي في حصوله طرف واحد. واضح؟ خب في الجعالة أنت تقول جعلت لمن جلب لي هذا الثور الشارد، عندك ثور شارد يا شيخ محمد رضا، هرب من الحظيرة هذا الثور كما يقول الشاعر في قصيدته. خب الآن أنت تقول جعلت لمن أتى لي بهذا الثور جعلت له 10 دنانير، من يأتيك بالثور يستحق هذه 10 دنانير حتى لو لم يقل قبلت. ملتفتين للمسألة؟ لا يشترط أن يقول قبلت، لا يوجد عقد بينك وبينه، لا يوجد أي إلزام بينك وبينه. نعم إلزام في طرفك أنت أنه إن أتى بالثور يجب عليك أن ترفع 10 دنانير، أما في طرفه يستطيع أن يقول أنا لا أتيك بالثور، ما بروح أدور الثور أجيبه. لا يوجد عقد بينك وبينه، إلزام من طرفك أنت تلتزم، تنشي التزاما على نفسك أنت. خب يقول الجعالة من الإيقاعات، وضحنا بعد المقصود بالإيقاعات أنها من طرف واحد خلاف العقود. خب الجعالة من الإيقاعات لا بد فيها من الإيجاب عاما أو خاصا. الإيجاب عاما مثل أن يقول من رد عبدي الآبق الهارب، أو بنى جداري أو صبغ جداري أو خاط ثوبي، فله 10 دنانير مثلا، فله كذا. هذا جعل عام، ما جعلته لشخص مخصوص، بخلاف الجعل الخاص الذي يأتي الكلام عنه الآن. أو كان خاصا، مثل إن خط أنت، يعني إن خط توبيه فلك دينار، أنا أخاطبك أنت. إذا شيخ حسين هو الذي يخط الثوب ليس له شيء، ها، أنا أتكلم معك أنت يا شيخ عبد الله، إن خط توبيه فلك دينار. وضحت المسألة؟ هنا الجعل جعل لشخص خاص، خلاف المورد السابق كان الجعل جعل على نحو العموم، كل من يفعل هذا الفعل سواء كان بحراني الجنسية أو كان هندي الجنسية أو كان من كوكب المريخ لا فرق. يقول لا بد فيها من الإيجاب عاما، الإيجاب العام يعني على نحو العموم غير مخصص بشخص معين، مثل من رد عبدي الآبق، قلنا الآبق يعني الهارب الفار كما في الدعاء، خب، أو بنى جداري فله كذا، أو من صبغ جداري فله كذا، أو من وجد إلي امرأة أتزوجها مثلا، هذا الشخص كان أعزب يقول من وجد لي امرأة أتزوجها مثلا من الخطابين فله كذا مثلا. خب يقول او خاصا، مثل ان خط انت، يعني ان خط ثوبي فلك كذا، اخاطبك انت. خب ولا يحتاج الى القبول لانها ليست معاملة بين طرفين، مو عقد، هذا ليست معاملة بين طرفين حتى يحتاج الى قبولين، بخلاف المضاربة والمزارعة والمساقات ونحوها، تلك عقود، العقود لا بد فيها من طرفين، أما الإيقاعات يكفي فيها طرف واحد. خب العقود أكثر من الإيقاعات في أبواب الفقه، وتصح على كل عمل مقصود عند العقلاء، كل عمل يقصده العقلاء تصح الجعالة عليه، وتصح الجعالة على كل عمل محلل، قيد الأول محلل، القيد الثاني مقصود عند العقلاء. خب ويجوز أن يكون مجهولا، شلون يعني مجهول الآن؟ كما يجوز في العوض أن يكون مجهولا. شوفوا هنا في الجعالة عندنا شيئين، الفعل والعوض، مو كذي؟ الفعل يجوز أن يكون مجهول والعوض يجوز أن يكون مجهول. شلون يعني يكون الفعل مجهول؟ الآن نوضح. يقول كما يجوز في العوض أن يكون مجهولا إذا كانت الجهل في العوض بنحو لا يؤدي إلى التنازع، مثل من رد عبدي فله نصفه. خب الآن العبد لا نعرف في أين العبد، قد يكون العبد، قد يكون عبدي موجود في قوم، وقد يكون في طهران، وقد يكون على كوكب القمر سافر في رحلة فضائية، صحيح؟ خب إذن الفعل هنا مجهول، مجهول أنت ستأتي بأي مقدار من الفعل، مجهول، التفتني يعني كم يستغرق منك هذا الفعل، مجهول. خب العوض أيضا هنا مجهول، قلت لك نصف العبد، خب العبد كم قيمته؟ أنت لا تعرف قيمة العبد، هل تعرف قيمة العبد؟ إذن العوض أيضا مجهول من هذه الجهة، قيمة العبد مجهولة. خب يقول مثل من رد عبدي فله نسبه، او هذه الصبرة، هذه الصبرة خب ايضا كومة من مثلا قلنا الصبرة هي الكومة، كومة من الطماطم مثلا او من البطاطس، مر عندنا سابقا، مرت لدينا سابقا هذه العبارة اكثر من مرة، قلنا الصبرة من الحنطة، الان ما تشوفون هاي اللي يمشي بالعربانة حامل جزر في عربانته، يجر العربة وفيها جزر في قم مليئة شوارع قم بهذه الحالة، هذا يقال صبرة. لا لا صبرة صحيح، هي صبرة وهي كلي أيضا شيخنا، قلنا الكلي هو ما يقبل الانطباق على كثيرين، هذه الآن الصبرة أبيعك كيل من هذه الصبرة، اتفقوا يا شيخنا؟ ذاك يصلق عليها أنها كلي، ويصلق عليها أنها جزر، ويصلق عليها أنها طعام، يصدق عليها أكثر من أنواع الخبز. لا يوجد مانع. كل بلحاظ هذا بلحاظ أني أبيعك كيلو من هذه الصبرة. يمكنني أن أعطيك من الكيلو الذي في الجهة الشمالية أو الجنوبية أو الشرقية أو الوسط من هذه الكومة. خب. يقول إذا كان بنحو لا يؤدي إلى التنازع مثل من رد عبدي فله نصفه أو هذه الصبرة أو هذا الثوب، هنا العوض لا يؤدي إلى التنازع. ملتفتين؟ هنا يوجد جهالة، هذا الثوب لا أعرف قيمته كم، بل ربما أنا لم أشاهد الثوب، أنا سمعتك وأنت تتكلم في التلفون، قلت أنا الآن أمامي ثوب، إذن أتيت أنت بعبدي فلك هذا الثوب الذي أمامي، ربما أنا لم أشاهد الثوب أصلا، فأتيك بعبدك وأخذ الثوب. بالنسبة لي أنا الثوب مجهول، لا أعرف حتى لونه، لكن هذا لا يضر ما دام متعين عندك. خب. يقول وإذا كان العوض مجهولا محضا، مجهول ترى الجهالة جهالة جزئية، يقول السيد لا تضر في الموارد التي تقدمت، لا يضر لأن هذا لا يؤدي إلى التنازع. أما إذا كانت الجهالة محضة مثل من رد عبدي فله شيء، من فضل جدار بيتي فله شيء. خب تأتي أقول تفضل هذا شيء، أعطيك حبة رمل مثلا، أقول هذا شيء أو أعطيك حجرة. خب شيء أو مو شيء أسألكم. يقول بطلت، ليش؟ لأن العوض مجهول ما حب، بطلت الجعالة. وكان للعامل أجرة المثل، وكان للعامل أجرة المثل. الفقهاء هنا يعبرون أن للعامل أجرة المثل، لكن إنا يتصور أن له أجرة المثل فيما إذا لم يكن عالما بفساد الجعالة، وأما إذا كان عالما بفساد الجعالة لا يمكن أن نلتزم بأن له شيء، لأنه أقدم على العمل مجانا. مسألة 529، إذا تبرع العامل بالعمل فلا أجرة له. شخص أنا لم أجعل له جعالة، شيخ عون أنا لم أجعل لك جعالة، ما شفتك إلا جاي وصابغ جدارنا، ليس لك شيء بعد، واضح. إذا تبرع العامل بالعمل فلا أجرة له، واضح المسألة. خب سواء كنت أنا جعلت جعالة لشخص آخر، قلت للشيخ محمد رضا انتظرت أنت جداري فلك 10 دنانير، أم لم أجعل له شيء، ملتفتين؟ سواء جعلت جعلا لشخص آخر أم لم أجعل، أنا بالنسبة إلى الشيخ عون هل جعلت جعلا؟ لم أجعل جعلا بالنسبة إلى الشيخ عون، شيخ عون أنا لم أجعل لك أي جعل، فأنت لا تستحق ولا شيء، بلا فرق بين أن أكون قد جعلت جعلا لشخص آخر أم لم أجعل، سواء أجعل لغيره أم لم يجعل، ملتفتين؟ سواء أجعل لغيره أم لم يجعل لغيره أيضا، يعني التفتوا، الشيخ عون أتى بعمل لم أجعل له جعالة فيه، نقول أنت لا تستحق شيء. خب يقول للشيخ عون أنت جعلت جعالة للشيخ محمد رضا إذا صبغ الجدار، خب اعطني هذه الجعالة، أقول خب أنا جعلتها للشيخ محمد رضا مو إلك أنت. فالصور عبارة واضحة شوي، العبارة اضبطوها، سواء أجعل، اضبطوها أجعل، أجعل لغيره أم لم يجعل. خب هذه العبارة ما أخذنها السيد الخوئي من السيد الحكيم، والسيد الحكيم ما أخذنها من التبصرة، اللي دارت التبصرة يفهم هاي العبارة، هناك مفتوك العبارة كلش في التبصرة. على أي حال، مسألة 530، هناك نطير 5 كلمة من السطر هذا في التبصرة، عندما درسناها في التبصرة أتذكر نطير منها 5 كلمة. على أي حال، يجوز أن يكون الجعل من غير المالك، أنا لا أملك هذا الجدار، هذا الجدار ملك للشيخ عبد المنعم، لكني أقول للشيخ محمد رضا إن صبرت هذا الجدار الذي هو للشيخ محمد للشيخ عبد المنعم هذا لون، أنا يصف نفسي، إذا صبرته أنت فلك ماذا؟ فلك 10 دنانير، أنا لست المالكها. هنا إذا الشيخ محمد رضا صبغ الجدار يستحق 10 دنانير، واضح خب أنه بما أن الجدار هنا تصرف صبغ الجدار تصرف في مال الغير، خب لابد أن يستأذن الشيخ عبد المنعم في صبغه، ذاك بحث آخر طبعا. خب كما إذا قال من خاط ثوب زيد فله درهم، فإذا خاطه أحد لزم القائل الدرهم دون زيد. أقول لك إذا خط ثوب الشيخ علي فلك درهم، فقمت بخياطته فتستحق الدرهم، مع أني لا أملك الثوب، أنا الثوب ملك لشخص آخر. خب مسألة 531، يستحق أو يستحق الجعل بالتسليم إذا كان المجعول عليه التسليم. هذا مسألة واضحة. خب أقول لك إذا سلمتني، إذا جلبت العبد وسلمتني إياه فلك كم؟ فلك 10 دنانير. أنت جلبت العبد إلى باب الدار وعند باب الدار أطلقت يده فهرب مرة أخرى، خب هل تستحق شيء؟ واضح أن الملحوظ هنا هو التسليم، وتارة أخرى لا ألحظ التسليم. أقول من أوصل هذا الشخص الأعمى الضرير إلى طهران فله 10 دنانير. خب أنت هنا لابد أن توصله إلى طهران، إذا أوصلته إلى طهران تستحق 10 دنانير، لم يلاحظ فيها أن تسلمه إلى شخصين، تفلت في وسط طهران إشارة ولا حصر حتى تدعم سيارة، مو شغلي أنا، المهم أنك أتيت بالعمل. بعبارة أخرى هنا من أتى بالعمل على وفق الجعالة، خب نسأل الجعالة لحظ فيها التسليم أو لم يلحظ، هذا من لفظ الجعالة يفهم، إذا أتيت بالعمل تستحق الأجرة. أما أن الجعالة لحظ فيها التسليم أو لم يلاحظ فهذا يفهم من نفس لفظ الجعالة، من حيثيات الجعالة. مثلا العبد الهارب خب واضح أنه لا بد من تسليمه، حتى لو لم تصرح أنت بأنه لا بد من التسليم أيها الجاعل، لم واضح بعد أن العبد لا بد من تسليمه بعد، وإلا إذا وصلت عند الباب وهديته رجع. خب وكذلك بالنسبة إلى الحيوانات الهاربة مثلا، الكلام هو الكلام. مسألة 531، يستحق الجعل بالتسليم إذا كان المجعول عليه التسليم، واضح بعد إذا كان المجعول عليه التسليم، يعني هذا الجعل جعل على التسليم فلا بد من التسليم، فإذا حصل التسليم تستحق الأجرة، تستحق الجعل. الجعل يعني شنو؟ المبلغ الذي جعل، هذا المقصود بالجعل. خب أما إذا كان المجعول عليه غيره، كما إذا قال من أوصل عبدي إلى البلد مثلا كان له درهم، استحق العامل الدرهم بمجرد الإيصال إلى البلد وإن لم يسلم العبد إلى أحد، واضح بعد. وإذا قال من خاط هذا الثوب فله درهم، استحق الخياط الدرهم بمجرد الخياطة. إذن المعيار في الجعالة، إذا أتيت بما جعل، إذا أتيت بما اشترط استحققت الجاعل. خب بعد ذلك يقول الجعالة جائزة، ظهر الوقت لا يدرك نتوقف عند هذه المسألة، لكن هنا بعض الاصطلاحات. الجعالة هي نفس العقد، الجعالة هي عفوا هي نفس الإيقاع، الجعالة هي نفس الإيقاع. الجعل هو العوض الذي أجعله أنا مثلا في مقابل العمل، هذا الاصطلاح الثاني. الاصطلاح الثالث المجعول عليه، هو العمل الذي في الجعالة يقال مجعول عليه، جعل في مقابل هذا العمل شيء فيقال هذا العمل مجعول عليه. أنا هذا كان المفروض في أول الدرس أوضحها لكني غفلت. إذن عندنا اصطلاحات، الجعالة وهي نفس هذا الإيقاع، نفس هذا القول، عندما أقول جعلت لمن يأتي بعبدي دينارين هذا القول يقال جعالة. خب الجعل ما هو في هذا المثال؟ الدينار. والمجعول عليه هو الإتيان بالعبد. وضحت المصطلحات الثلاثة؟ خب مثل 532 يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في الدرس
قادم، والحمد لله رب العالمين.